بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الحديث عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل العلم. ووصلنا إلى هذه الفقرات: إن العلم حياة القلوب من الجهل، وضياء الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف. قوة الأبدان من الضعف، ممكن أن نلاحظ العلم، طبعاً الكلام هنا عن العلم الأخروي أو العلم الذي يفيد في الآخرة، ولكن لو قسمناه إلى قسمين، علم دنيوي وعلم أخروي، أيضا في هذه الفقرة أيضا ممكن أن يكون الكلام واضح. بالنسبة للعلم الدنيوي وأنه قوة أبدان من الضعف، نفترض أنه علم الطب مثلا أو علم التغذية أو غيرها من العلوم التي لها أساليب في تقوية البدن وإصلاح البدن، فبالعلم يقوى البدن. عليكم السلام. وأيضا إذا حولنا، قلنا لا مو هذا، لأنه الرواية تتكلم عن علم خاص وهو علم الأديان والعلم الموصل للآخرة وليس علم الدنيا، فيكون أيضا فيه قوة للأبدان من حيث أصلا أن النظام الإسلامي هو مؤثر في البدن، عندك حرام وحلال، وعندك مستحبات، عندك توجيهات. في نفس العلم الدنيوي، العلم الأخروي، يعني نفس النظام الموجود عندنا، مثلا يحرم أكل لحم الخنزير، مثلا يحرم شرب الخمر، يحرم شرب السم، يحرم أكل ما يضر البدن. عندنا أيضا أشياء لا عليك أن تفعلها مثلا، وموجود روايات كثيرة في الطعام، ماذا تأكل، ماذا تشرب، متى تأكل، متى تشرب، متى، كثير من القضايا التي هي ترتبط بالبدن وقوة البدن مصلحة لبدن الإنسان. إضافة إلى هذا، نفس العبادات، الصوم، الحج، الصلاة، هي نفسها مقوية لبدن الإنسان ومصلحة لبدن الإنسان أيضا. فإذا إن يعني تكلمنا عن العلم الدنيوي، ففيه يعني الإنسان الجاهل ممكن أن يأكل ما يضره، أن يشرب ما يضره، أن يتنفس ما يضره، والنتيجة أنه سيهلك بدنه بسبب هذه الأمور لأنه ما يعتني بها. وإن ذكرنا القضايا الأخروية، نفس الشيء، أنه هناك أشياء الدين نفسه يمنع عنها هي مهلكة للبدن، وهناك أشياء يحث عليها هي مقوية للبدن. ولعل الأستاذ أشرف جاب لنا منظومة كاملة تتعلق بالأكلات وما يأكل وما لا يأكل وكيف يأكل إلى آخره، منظومة الأعسم في الفواكه والخضروات وفائدة كلها، وكلها عن روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فبالعلم ممكن الإنسان أن يصلح كثير من هذه الأمور. بل عندنا أيضا قراءات الآيات القرآنية، كل سورة كل آية لها أثر معين في إصلاح البدن غير الإصلاحات الأخرى أيضا. فإذا قضية إصلاح البدن بالعلم كأنه أمر من أوضح الواضحات، وبالعلم المنقول عن أهل البيت أيضا كثيرا، عندنا طب الأئمة وعندنا طب النبي وعندنا طب الإمام الرضا وعندنا طب الإمام الصادق وروايات كثيرة جدا في الطب. الذي يعلم بها ويتبعها ويمشي عليها سيقوى بدنه. وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ بالعبد منازل الأخيار. منازل الأخيار طبعا هنا الكلام حول المنازل الأخروية حسب الظاهر، لأنه في الآخرة منازل خاصة للأخيار ومنازل خاصة للأبرار وإلى آخره، كل ناس إلهم منازل. فما الذي يصعد بالإنسان ليكون من أصحاب المنازل الأخيار، مثلا من أصحاب المنازل العالية؟ شنو اللي يخليه يصعد؟ العلم. حتى يعني تعرفه على النوافل مثلا، طريقة عبادة الله يرفع درجاته، ازدياد معرفته بطريقة معاملة الآخرين باعتبار أن المعاملات أيضا لها ثواب عظيم، يرفع درجاته. تعرفه على طريقة تحسين أخلاقه مثلا ترفع درجاته، وهكذا. وهذه كلها علم لازم يتعلمها، يعني إذا ما تعلمها فما يمكن أن يرتفع في تلك المراتب، فلا يصل لا إلى مجالس الأخيار أو مجالس منازل الأخيار ولا إلى مجالس الأبرار. يبلغ بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلى في الآخرة والأولى. هنا طبعا معناها أنه في تأثيرين، يعني العلم يؤثر في الدنيا ويؤثر في الآخرة، ويرفع الإنسان في الدنيا ويرفع الإنسان في الآخرة. وهذا أيضا واضح، أنه الإنسان الذي أخذ بالعلم في الدنيا أيضا حتى في الدنيا له حظ وافر من الاحترام والمقام واحتياج الناس إليه واحترام الناس إليه، لأنه سيقضي كثير من حاجاتهم وسيلبي كثير من طلباتهم، فالناس قاعدة تستفيد منه. بما أنها تستفيد منه بيكون إلى نوع من الاحترام والمقام في الدنيا. فإذا إلى مقام واحترام في الدنيا وأيضا له مقام واحترام في الآخرة، هذه ثوابات الآخرة ومقامات الآخرة. فإذا له في الدنيا والآخرة مقامين. والدرجات العلى في الآخرة والأولى، فبالعلم يصل إلى الدرجات العلى في الآخرة، وبالعلم يصل إلى الدرجات العلى في الدنيا. إذا تكلمنا عن علم الدين فأيضا يوصل إلى درجات، يعني يجعل الإنسان في الطبقة العالية، كلما ازداد علمه كان من الطبقة العالية في المجتمع بلا إشكال. وإن كان في علوم الدنيا أيضا نفس الشيء، يعني اللي عنده أفرض ثانوية غير اللي عنده جامعة، واللي عنده جامعة غير اللي عنده ماجستير، واللي عنده ماجستير غير اللي عنده دكتوراه، وهكذا. يعني هم يرتقي درجات في الدنيا بسبب ارتقاء في العلم، وأيضا إذا تكلمنا عن علوم الآخرة فيرتقي درجات بارتقائه في
علم.
فإذا العلم يؤثر، سواء كنت ملتفت لعلم دنيوي أو ملتفت لعلم أخروي، على كلا التقديرين أنت ترتقي بازدياد علمك كل ما، بس لا يكون علم مضر، يعني يكون علم مفيد حتى يكون يرجع عليك فائدة، يرجع عليك بفائدة دنيوية. الذكر فيه يعدل بالصيام أو يعدل بالصيام. طبعا هنا الذكر فيه يعني أن الإنسان مذاكرة العلم تعدل الصيام، يعني كون الإنسان يقرأ، كون الإنسان يدرس، كون الإنسان يستفيد، كأنه يحصل ثواب الصائم، كأنه صائم، وهذا بلا جوع، يعني صوم ثواب الصوم، وبدون جوع وبدون عطش، واللي صائمين خلال شهر رجب يحسوا بهذا فرق بين يدرس أو يصوم، فإذا درس يحصل ثواب. طبعا مو ثواب صوم يوم، احنا مرت علينا روايات، في بعض الروايات كصوم يعني حضور درس كصوم 1000 شهر مو يوم واحد، فخليك تحس بالجوع هذا مال اليوم، وتشوف شنه فائدة أن تحضر درسا، أنه هذا يعادل 1000 شهر أو 1000 يوم أو 1000 شهر عموما. ومدارسته بالقيام، يعني وتعدل مدارسته بالقيام، كونك جالس ويا شخص آخر مثلا خلصت الدرس، فجيت شنه اللي انطرح في الدرس، تعليقات نسميها مثلا على هذا الدرس اللي أخذنا، أو موضوع معين في الفقه أو في الأصول أو في العقائد أو غيره من هالعلوم اللي تفيد في استفادة الإنسان أخرويا، اللي تفيد الإنسان أخرويا، وأخذنا نناقشها نستفيد من بعضنا البعض، كل واحد يطرح ما عنده فيها، هذه تصير مدارسة، مدارسة العلم. هذه المدارسة تعدل بالقيام، يعني تعدل بالصلاة، كأنك تصلي، وما دام أنت قاعد، بعض الأحيان ممكن تصير تستمر، يعني جماعة جالسين يطرحوا مسألة وتصير الأخذ والرد فيها ساعة ساعتين ثلاث، فهالساعة أو الساعتين الثلاث تحسب له وكأنه صاف قدميه قائم يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأن قاعد يدارس العلم، فإذا فائدة في نفس التدارس، نفس الجلسة والتحدث حول العلم المفيد. دائما أرجع، مو أي علم، حتى تريد الثواب العظيم يكون علم يفيدك في تطوير نفسك وتكامل نفسك لأن تصل إلى درجات عالية يوم القيامة. ومدارسته بالقيام به يطاع الرب ويعبد، يعني بالعلم يطاع ويعبد. ولذلك لما تلاحظ في بعض المناطق يهتموا بالجانب القبلي في مقابل الجانب الديني، فيصير المسؤول والمنظر والحاكم والآمر والناهي رئيس القبيلة وليس العالم. ولذلك مثلا في العراق يسموا رئيس القبيلة شيخ، يسموا العالم مؤمن، فيرجعوا إلى الشيخ، طبعا ما يرجعوا إلى المؤمن، المؤمن يصلي بهم جماعة وانتهت القضية حسب الأصل، يعني قاعدة الأصل. لذلك يقول لفلان شيخ، يقول لكم يعني كنظرة قبلية، لا مو شيخ، هذا مؤمن، مو شيخ. فعدهم هذه الفكرة. طبعا يفترض أن يكون الإدارة للعالم وليس الجاهل وإن كان يعني هو رئيس القبيلة، هم لا صارها. ولذلك تصير مشاكل كثيرة، يعني مثلا في يحكمون أحكام ما شاء الله موجود إلى الآن، يعني موجودة، مسلمين مؤمنين ومع ذلك أحكامهم جائرة. افرض مرأة اتهمت ما ثبت عليها شيء تقتل، شخص اتهم مثلا بالزنا يقتل، أو يعني يجيبوه حلف ما حلف ما شنه صح غلط، ما في يعني شو مفروض الاتهام بالزنا يبغى له شهود، 4 شهود ويبغى إليه رأى ويبغى له ما أدري شنو حتى يقام الحد، ماكو هذا الكلام. أو مثلا مرأة تؤخذ من هذه القبيلة للمصالحة غصبا عنها وتزوج في قبيلة ثانية، وما شاء الله يعني قضايا كثيرة جدا داخلة في هذا. ليش؟ السبب أنهم خلين الجاهل بالدين وبالأحكام هو الحاكم، فخلص هذول كل ما جلهم ينزلوا ما يصعدوا ما دام هذه طريقتهم. يقول مرة واحد من عند العباس يعني، فيقول جوني 2 يعني متهمين، مرة رجال يقول لك إن حلف هذه تقتل هذه وإن حلفت هذه يقتل هذا، قانون قبلي إلا بيطبقه يعني واحد منهم بينقتل والقضية تهمة، ما في شيء شرعي يعني، لا تقدر تحكم على هذا ولا تقدر تحكم على هذا بشيء شرعي، لكن خلاص قوانين قانون مال شو اسمه جاهلية، أكثر من قوانين تقدر تسميها قوانين جاهلية يعني، ما هي قوانين سليمة. فإذا هذا هنا عصيان لله بسبب الجهل، وعصيان في أخطر شيء في الدماء والأعراض والأموال بسبب الجهل، هذا ما يعرف أحكام الله ولذلك قاعد يحكم بغير ما أنزل الله. لطيف، بعض رؤساء القبائل كانوا أذكر في زمن الشيخ الغروي جابوا كل قوانينهم وطرحوها كلها وجابها إلى الشيخ وقال له تعالى هذه القوانين اللي احنا نعمل بها في قبيلتنا ونبغاك هذه القوانين تأخذها تشوف الصح تخليه والغلط تشيله أو تصلحه. فعلا جلسنا عليها وأصلحناها كاملة وسلمناها إليهم، قانون قبيلتهم يصير بإشراف المرجع مباشرة، يعني كل اللي فيها غلط شلنا واللي فيها صح عدلنا، طلع قانون كامل يعني. أيضا السيد صدر الثاني سوى قانون العشائر، كتاب فقه العشائر هو ألف كتاب حتى يصلح أيضا هالقضايا. لاحظ بالعلم تزال هالظلامات الكبيرة جدا التي تحدث بسبب كون هذا الذي يدير شؤونه هو خلوه رئيس وأمره أمر مطاع، خلاص بقى مفكر على روحه صدق يصير وكأنه الرب الأعلى يعني يحكم كأنه الله يعني ما يرجع إلى أحد، هو عنده أمثال وحكم وما أدري شنه قضايا وبهالأحكام والقضايا قاعد يحكم أحكام مثل هذه التي تسمعوا بها مال اللي يرشنب ما ينرشب دم وما من هالسوالف، هذه كلها هي القوانين اللي تستنبط منها الأحكام عندهم وتستنبط أحكام وتنفذ وممكن تروح فيها أمم بهالكلام هذا. على كل حال فإذا هذا طبعا بسبب الجهل ممكن أن تدمر أمم، وهذا واضح يعني في حروب ما شاء الله قامت بسبب أنه مستلم الأمر كان إنسان جاهل قاعد يمشي الأمور بحسب هواه وليس بالعلم، لو كان بالعلم اختلفت الأمور. فإذا بالعلم يطاع الله أو يطاع الرب، نفس القضية الناس اللي ما يعرف الصلاة كيف يصل كيف يطيع الله، اللي ما يعرف الصوم كيف يصوم، واللي ما يعرف الحج كيف يحج، واللي ما يعرف أحكام الفقه كيف يعني أحكام التجارة شلون يصير تاجر وعمل صحيح ما فيه أي إشكال مطيع لربه وهكذا. فإذا بالعلم الإنسان يمكن أن يطيع ربه، وأيضا بالعلم يعبد ربه لأنه يعرف كيفية العبادة كيف وبه توصل الأرحام، يعني أيضا بالعلم توصل الأرحام، اللي ما عند علم ممكن ما يعتني بهذا الأمر كثير، لكن لما يعرف ثوابه ويعرف الله سبحانه وتعالى وما يعني حث عليه فيعتني بهذا الجانب. ويعرف الحلال والحرام أيضا بالعلم، أنه هذا أصل الحلال والحرام هي مسائل علمية، فبإمكان الإنسان من خلال القدرة العلمية اللي عنده يستنبط الأحكام الحلال والحرام من مصادرها، من القرآن، من الروايات، بإمكانه أن يستنبطها من مصادرها بالعلم. إذا ما عنده علم ما يقدر أصلا يفهم لا الكتاب ولا الأحاديث، وإذا ما يفهمهم يعني ما بيقدر يستنبط منهم. فالعالم هو اللي يقدر يستنبط، وهو الذي بإمكانه أن يخرج الحلال والحرام من الأحكام. الجاهل ممكن يحلل ويحرم، لكن مو حلال وحرام واقعي، حلال وحرام الذي يريده الله، إنما من عنده بيكون. والعلم إمام والعمل تابعه، يعني مو هذه القضية واحد يعمل بلا علم. في عندنا كلمة على الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. فيجيك واحد جاهل، فعلا جاهل، ويصدر الشيخ علي زواد يقول مرة في سوريا كان جاه واحد صوفي قال له أنا اكتشفت عبادة، قال له تفضل، قال له الآن أنا صرت أصلي، يعني ما أذكرها بالضبط القضية، لكن مثلا صلاة الصبح 5 ركعات بيسويها، يعني كشيء هذا وقع في نفسي وصوفي وقع في نفسي، وأنا الآن قاعد أتعبد على الله بهذا، وطبعا أحسن في نظره يعني أحسن من ركعتين، هاي 5 ديك بس 2. فالشيخ قال له يعني انت هس اكتشفت أن 5 أحسن؟ قال لي إيه؟ قال له النبي طول حياته ما صلاها إلا 2، يعني أنت اللي اكتشفت أكثر مما اكتشفه رسول الله صلى الله عليه وآله. مهم كأنه شوي يعني تحرك في ذهنه الشيء. فالمهم بالجهل عن حساب يعبد الله، يعني عن حساب يريد يرتقي في العبادة، يصير بالعكس، بدل ما يرتقي في العبادة ينزل، يصير عبادته تصير صلاة الصبح كلها باطلة، مش ما دام بيصليها أكثر من المطلوب باطلة، كأنه ما صلى أصلا، ما لها قيمة أصلا هذه الصلاة. فهو يريد يتنسك لكنه جاهل. وهكذا كثير من البعض مثلا نفس الشيء، يعني يتمسك في الدين في بقضايا الله سبحانه، مثلا نفرض على الآخرين على أساس بيعلمهم ولا شيء، يشد عليهم ويغلط عليهم ويتكلم عليهم والإهانات وما أدري شنه كذا، بناء أنه قاعد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مع أنه كل اللي يسويه منكر، قاعد يهين الناس هذا منكر، تسب الناس هذا منكر، ممكن يتكلم عليهم يظهر معايبهم هذا منكر، هو ما يدري أن هذه منكرات، هو بس يتصور أن المفروض أن يدفعهم مثلا إلى الصلاة أو يدفعهم إلى بعض الأشياء يتركوها، في قبال هذا هو قاعد يعمل منكرات. ممكن يكون الجاهل يصل إلى هذه الدرجة. فإذا محتاج حتى هالاندفاع هذا وهالطاقة اللي عنده لإصلاح الآخرين حتى تفيد تحتاج إلى علم. إذا كان هذه الطاقة والاندفاع مع علم بتصير برمجة، يعني يمشي باندفاع صحيح لكن بحسب يعني كل شيء يخليه في مكانه، فممكن أن يفيد. أما إذا اندفع وما عنده علم فيكسر، ما يعرف الأشياء في محلها، يعني مثل واحد عنده سيارة ما يعرف يسوق ومشغل وماشي بسرعة، بيهلك الحرث والسيارة النسل. واحد ثاني لا يمشي بسرعة لكن دقيق يعرف السواقة 100%، مجيد للسياقة 100%، ويسرع مثلا، يعني على الأقل يعرف وين بيروح ومتى يوقف ومتى يمسك ومتى يسرع، ممكن أن يفيد. فهذا بين الجاهل والعالم. والعلم إمام، إمام يعني هو القائد، والعمل تابع له. فيفترض أن الإنسان لا يعمل بجهل، إذا يريد يعمل شيء، وهذه لطيفة للآخرين عندهم هالتفكير كثيرا، احنا طبعا أكثر الأحيان ما عندنا هذا، أن الإنسان يخطط قبل أن يعمل. فيقول لك مثلا اشتغل، يعني خطط كثير، وحتى لو كان فترة العمل قليلة خلي فترة التخطيط إليها طويلة. هسه ما عندنا خلق احنا نخطط ونكتب على الأقل نخلي فترة التفكير للعمل طويلة، وفترة التنفيذ، وقت التنفيذ يكون كل شيء جاهز، أعرف الخطوات اللي بسويها كاملة، خلاص بسوي كذا كذا كذا، إلى عارف يعني من أول ما أريد أسوي إلى آخر ما أسوي. هذه طبعا هم تفيد. فيكون عندنا العمل بيصير تابع للعلم، مو قاعد أشتغل وبعدين والله صارت عندي مشكلة عود من جديد، عود أشتغل عود صارت عندي مشكلة ما أعرف لها حل، عود من جديد وهكذا، يضيع العمر والوقت وانت ما سويت شيء. لكن لو انت لما جيت للعمل كنت جاهز، يعني خلاص تعرفه من اول لاخر شنو اللي بتسوي، تنحل المشكلة. لذلك عندهم فكرة التخطيط قبل التنفيذ، مو جيت تنفذ على طول، زي لعله بيوت الاول كان هالشكل، يعني على طول يجي البناء يحط الحصى، وخلال وهو يخلي حصى وسميد يفكر نخلي جدار منه لو ما نخلي، نخلي جدار منه لو ما نحط سقف هنا لو نخلي هذا صالة مثلا إلى الحوش وهكذا. الآن مثلا صار لا خلاص المهندس يبني لك البيت كامل، خطة كاملة من أول إلى آخر، وبعدين يجي هذا يهندس يجي ينفذ على طول المقاول، ما يحتاج بعد يقول لك شيل هذا الجدار وهم خلص، عندك شيل الجدار، عندك تصغير، عندك تكبير، عندك ما كله على الورق. لو ما سويت الشغل على الورق كان بعدين والله جتني فكرة أصغر الغرفة ويحتاج أهدم الجدران وأعود من جديد وأحط قواعد وسوي، ما هو شغل. عموما والعلم إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء، يعني يلهم العلم السعداء، وهذه يعني معناها اللي الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يسلك طريق فيه علم وفيه طلب علم فهذا هو سعيد، ولعله من خلال الروايات اللي تجي في فضله أيضا غير هذه الرواية، وثواب العلم وحضور العلم وحضور مدارسة العلم إلى آخره، يتبين أنه هذا يعني إيش جابه في هالأماكن اللي لها كل هذا الثواب، هذا التوفيق، لولا سعادته لكان مثل غير اللي قاعدين في الأماكن، أماكن موسيقى وأماكن ضجة وأماكن تضيع وقت وأماكن ما شنو، كان راح هناك. إيش جابه في هالمكان إلا كل رحمة وكل خير وكل ثواب، معناه هو إنسان سعيد. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، يعني يحرم من العلم الأشقياء، الشخص اللي ما يتوفق لأن يحصل على العلم. كل كلامنا عن العلم الذي يرفعه في الآخرة بالذات أو يرفعه في الدنيا والآخرة، فهذا أيضا يعتبر شقي، حتى لو حصل علم يرفعه بس في الدنيا فهو شقي. ويحرمه الأشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه الله من حظه. طوبى إما أن تكون المقصود يعني مثل ما تقول له مقام، يعني هنيئا له، نعبر عنه هنيئا له، هذا تعبير. وبعضهم يقول لا والله هذه طوبة يعني مقام من مقامات الجنة، وموقع من مواقع الجنة، هذا يحصل هذا الإنسان الذي لم يحرم من حظه من العلم. هو عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، دائما يقرن العلم بالعمل، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم، الله سبحانه وتعالى ضمن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، فإذا مضمون خلص، الله وعدك أنه هذا المقدار بتحصله، فما يحتاج تدوخ روحك عليه، قد قسمه عادل بينكم وقد ضمنه وسيفي لكم. خلاص. والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. الناس بالعكس، المضمون اللي قالوا لهم لا تتعبوا أنفسكم عليه يتهالكون عليه، والمكنون اللي قالوا لهم ابحثوا عنه حصلوه تاركينه ومو مهتمين به، مفروض طبعا بالعكس. وعنه عليه السلام: العالم أفضل من الصائم، القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف له. وعنه عليه السلام: كن بالعلم، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه. هي لطيفة ولعلكم كثير تشوفوها، واحد ما هو من أهل العلم، جاهل يعني، مع ذلك يقول أنا العالم العلامة كذا، ويتصدى يجلس في مجلس، ويتصدى يبغى الناس تسأله ويجاوبهم وإلى آخره، بحل مشاكل وبحل قضايا، يدعيه من ليس فيه. زين ليش يدعي؟ معناه أنه هذا أعلى من مرتبته، واضح يعني أن العلم له مقام مرتبة حتى في الدنيا، يعني هو إذا ادعى العلم بيحصل مقام أكثر مما كان عليه، ولذلك يدعي، فيدعيه من لا يحسنه. ليش؟ حتى يحصل المقام الذي له. وأما الجهل فمنبوذ. زين، هذا الإنسان اللي هو في الواقع جاهل شو يسوي؟ يدعي أنه ليس بجاهل. لو كان الجهل زين كان يقول أنا الجاهل، يعني يفتخر بالجهل، فيقول كفى به بالعلم شرفا، دلالة على شرف العلم، أن اللي مو عنده يدعي حتى يكتسب الشرف ويفرح. إذا كان جاهل مثلا وقالوا هذا العالم الفلاني هم يفرح، يعني ما عنده مشكلة. وكفى بالجهل ذما أن يبرأ منه من هو فيه. واحد هو في الواقع جاهل، إذا تقول له يا جاهل يزعل، مع أنه واقعا جاهل، يعني المفروض هذه الصفة موجودة من صفاتك، يعني ليش تزعل منها؟ يقول لك مو خوش صفة، هذه تدل على أن هذه الصفة مو خوش صفة، ولذلك يحاول أن يتبرأ منها. مع أنه لطيفة في دعاء الافتتاح: فارحم عبدك الجاهل، يعني فيه نوع من الاعتراف، واحد يسمي روحه جاهل كل يوم يقرأ الدعاء ويسمي روحه جاهل، واقعا هذا بعد ليش ينكر، أو ليش الواحد ينكر أنه جاهل؟ هو جاهل، وطبعا الجهل نسبي هو يعني، بس ذولا يخافوا حتى من أي نسبة، حتى العالم المجتهد ها هم عنده نسبة جهل ما شاء الله يعني. لذلك دعاء الافتتاح مو يقرأ بس الجهال اللي ما يفتهم، يقرأ حتى المجتهدين والمراجع، ومع ذلك يقول فارحم عبدك الجاهل. ليش؟ المرجع صحيح عنده يعرف بالفقه والأصول، بس يعرف قوانين الكون كلها اللي سبحان الله عند الله مثلا، وعنده حتى علم معرفة الله نفسه ما يعرف، أشياء كثيرة ما يعرفها محتاج أن يعرفها. فما عنده مشكلة، لاحظ هذا العالم الكبير ما عنده مشكلة أن يسمي نفسه جاهل. ليش؟ لأنه يدري عن روحه فعلا عنده جهل كثير، وعنده علم لكن عنده أيضا جهل، فمن جهة الجهل ماكو مانع أن أسمي نفسي جاهل. واقعا أنا جاهل مثلا بعلم الطب، جاهل بعلم الكيمياء، جاهل بعلم الفيزياء، سميني جاهل ما فيه شيء. طيب عندي بعض المعلومات مثلا في بعض العلوم ما أنا جاهل فيها، لكن في عندي ما شاء الله جهل كثير يعني. فلو قست المقدار من العلم اللي عندنا إلى الجهل، يعني شنو هو مقدار العلم؟ نقطة في بحر الجهل. لو سمينا أنفسنا، كل واحد سمى نفسه جاهل، مقتضى القاعدة يعني أن يسمى عالم هذه تحتاج. المهم أن الجاهل هو اللي ما يرضى أن تسميه جاهل. العالم ممكن ما عنده مانع، لكن الجاهل كل شيء يتنرفز لو تسميه جاهل، أنه هي موجودة فيه واقعية، وهذا صفة ليست حسنة، فلذلك يحاول أن يتبرأ منها. وعنه عليه السلام أنه قال لكميل: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزهو أو يزكو على الإنفاق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ظهر هذا آخر درس بتصير عندنا المناسبات، وما يبقى إلا ليلة واحدة نخليها جلسة وياكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاق، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.